والسلام على رسول الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم بأن الأمر والنهي معا فرض كفاية على كل من قد وعى، وإن يكن ذا واحد فعلنا عليه، لكن شرطه أن يأمن. الشرح: من المعلوم أنه إذا صدرت الجملة بأعلم فهو دليل على الإيمان بها والعناية بها.
بأعلم.
من المعلوم أنه إذا صدرت الجملة بأعلم فهو دليل على الاهتمام بها والعلم.
طبعا بدون همزة، هي بعلم.
ومن ذلك قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فالمؤلف رحمه الله هنا صدر حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوله: واعلم، يعني أيها المخاطب، لأن الأمر والنهي معا، أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معا، أي جميعا. فرضا كفاية، فرضا خبر أن مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. لأنه بثنى ولا مثنى؟
بثنى. مثنى.
لأنه مثنى. وقد قيل إن مثل هذا التعبير غير صحيح، وذلك لأن فرض مصدر والمصدر لا يجمع ولا يثنى حتى وإن وقع خبرا أو وقع وصفا. قال ابن مالك رحمه الله:
ونعتوا بمصدر كثير كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكير. ونعتوا بمصدر كثيرا، يعني إيش؟ أن النعت الصفة بالمصدر كثير، لكن إيش؟ التزموا الإفراد والتذكير، أنه مفرد ويذكر. يعني لو أنه قال: واعلم بأن الأمر والنهي مع فرض كفاية على من قد وعى، كان أحسن، بدل قوله إيش؟ فرضا، كأنه يثني، لأن فرض مصدر والمصدر لا يثنى، لا يكون مثنى ولا يجمع ولا يؤنث، المصدر يبقى على حاله. نعم.
لكن يصل تثنيته أو جمعه أنه بمعنى اسم المفعول، واسم المفعول يجمع ويثنى ويفرد، فمعنى فرض كفاية أي مفروض كفاية، وعلى هذا سهل أن يثنى وهو مصدر. وقوله فرض كفاية معناه أن المقصود حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، فإذا وجد الفعل فلا يهمنا أن يكون الفاعل واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر، المهم أن هذا الفعل يوجد. ومعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقصد إيجاده فقط بقطع النظر عن القائم به وحده. وحده أهل العلم بقولهم: فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين، فقال بعضهم: فرض الكفاية أفضل لأن الإنسان يقوم به عن نفسه وعن غيره، وأما فرض العين فلا يقوم به إلا عن نفسه فقط. ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا، فأما من حيث التأكد ومحبة الله للفعل ففرض العين أفضل، ولذلك أوجبه الله على كل واحد. وأما من حيث أن القائم بفرض الكفاية قام عن الباقين فهو أفضل، لأنه أسقط به الفرض عن نفسه وعن غيره. وقوله على من قد وعى،
وهذه فائدة في أيهما أفضل، فرض العين أم فرض الكفاية. اختار بعض أهل العلم أن فرض الكفاية أفضل لما فيه إيش؟ من عمل عن نفسه وزيادة. وقال البعض: لا، أن فرض العين هو الأفضل لأن الله عز وجل عينه عليك، ولولا فضيلته عنده ومكانته لم يعينه على الأفراد، بل اكتفى بمن يقوم به. فالصلاة فرض عين، لا نقول أنها فرض كفاية، فلأجل هذا كانت في الفضيلة بعد إيش؟ بعد الشهادتين وتوحيده. ولكن الشيخ رحمه الله أجرى في ذلك، في هذا التفضيل، التفصيل، فقال أن فرض العين أفضل باعتبار محبة الله له، وأما فرض الكفاية فهو أفضل باعتبار أن الإنسان يقوم به عن نفسه وعن غيره. نعم.
وقوله على من قد نعم. وعى،
وهذا يؤيده قوله صلى جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالثمرة في معرفة الأفضل، في أيهما أفضل في العبادات، يعني إنسان شيء ما هم تعين عليه يقوم به، هل هذا أفضل أم الذي لا يقوم إلا بما تعين عليه؟ هذا هو الفضيلة، فقط في معرفة أيهما أفضل في العمل.
وقوله على من قد وعى،
إيش
تقسيم هذا؟ يعني قريب ولا من
ما أدري، عاد هو مسبوق له ولا هم مسبوق، الله أعلم. لكن التفريق إذا كان له حظ من النظر فهو معتبر. نعم.
وقوله على من قد وعى، أي على من كان واعيا أي عاقلا، ولم يذكر المؤلف رحمه الله إلا شرط العقل، ويمكن أن يقال بل المراد بالوعي ما هو أعم من العقل، فالمراد العاقل العالم، وذلك لأن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر مما ذكره المؤلف رحمه الله. فمن الشروط ما يلي: الشرط الأول أن يكون الإنسان عالما بأن هذا منكر، يعني أنه قد أنكره الشرع، فلا يجوز أن يحكم بالذوق أو بالعاطفة أو ما أشبه ذلك، لأن المرجع في هذا إلى الشرع، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم.
ولا تقف
ما ليس لك به علم. وتضرب مثلا لذلك، ونضرب مثلا لذلك أنه أول ما ظهرت مكبرات الصوت في المساجد أنكرها بعض الناس وقال إن هذا حرام، فهذا هو بوق اليهود تماما. ونحن إذا صلينا واستخدمنا فإننا نتشبه باليهود في عباداتنا، ولكن الصواب أن هذا ليس من أبواق اليهود، وليس هذا إلا نقل الصوت على وجه أوسع فقط. وكما أن الإنسان يضع نظارة على عينه فتكبر الحروف، فإنه هنا يضع أمامه لاقطة تكبر الصوت ولا فرق.
وهذا موجود حتى الآن، يعني موجود في من يقول موجود في برايدة، موجود من يردد هذا ويمنع مكبرات الصوت ويمنع من المسجلات ويمنع شيء كثير. نعم.
كيف مرت يقول أنا بدع في الدين في المساجد؟
إيش؟
مساجد أماكن للعبادة.
أيوة.
أنا منع أنها محدثات الأمور.
لا، هو ما هو كل محدثة بدعة. المحدث اللي يكون بدعة ما يمنع من يعني إيجاد العبادة، أو أنه يحدث في الدين ما ليس موجودا من قبل. أما هذه الأشياء، هذه وسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل التي لها أحكام المقاصد ينظر إلى المقصد منها، إذا كان المقصد منها شرعي فتكون شرعية جائزة، وإذا كان المقصد منها غير شرعي فتكون ممنوعة. فالمقصد منها إيش؟ إعلان الأذان، إعلان بدخول الوقت على نطاق أوسع، فنقول إيش المانع؟ نحن لا نتكلف في أنه لا بد من ما يصح الأذان إلا بهذا المكبر، لكن نقول إذا وجد ما في بأس أن نستخدمه. ففرق بين أن إنسان يقول لك لا يعطل الأذان إذا ما كان في مكبر صوت، وبين إنسان يقول لا إذا وجد نستخدمه ولا في بأس، لأن العبرة بمقاصد الأمور، فالوسائل لها أحكام المقاصد. الآن هذا الخط ما كان موجود على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطط المسجد للصف، لكن نقول هذا وسيلة لأمر مشروع وهو تسوية الصف، فإذا كان وسيلة لأمر مشروع هذا ما في بأس. فليس معنى كل شيء محدث يكون بدعة، البدعة إما أن يكون شيء إحداث شيء ما كان من سابق، يعني أصلا ما كان سابق، مثل إنسان يشرع ركعتين بعد يعني بعد الفجر، نقول هذا ما كان معروف، المعروف بس ركعتين السنة وهذا. يقول لا في ركعتين ثنتين هذه لأن عبادة. يقول هذه بدعة لأن أصلها غير موجود. أو أن إيش يكون هناك أمر توفرت دواعي فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فهذا كذلك يكون بدعة إيجادة وإلزام الناس. أي لا هذا ما يجوز، لأن المقصود ألا إذا كنت يعني ترى أن هذا غير طاهر هذا أمر آخر يناقش على
نفسه.
أريح إذا عاد فيها أسباب أخرى ممكن مراعاتها. ألين يعني إذا كان الرجل يعني نحيف وتضرر في يعني يكون الفرش قاسي وهذا يحط مثل ما يقول يدبل عليه عشان يخفف يجوز. شيخنا الشيخ بن جراح الله يرحمه لما كبر السن فيه وكان نحيف جدا رحمه الله، ضعيف طويل وضعيف في أطرافه برص في يديه وفي رجليه وطرف فمه، كان إذا يعني أراد السجود يشق عليه وحاط له فرشة مكان الإمام وتحت سفنج لأنه يحس أنه يضرب بعضه فيخفف عليه. هذا أسباب أخرى يعني. كذلك الشيخ حمود التويجري الله يرحمه جيته قبل وفاته بشهر ونصف تقريبا في بيته فكان نحيف جدا وكثير المطالعة، وما رأيت رجل مهيب مثله، كان لحيته كثة وحمراء كلها يخضب بالحنة، فكان يعني على الكنبة يجلس ويحطون تحت سفنج بعد غير سفنج الكنبة لأنه خلاص ما عاد فيه لحم، أو على عظم يجلس على عظم ويقوم على عظم، عظم وعصب. نعم.
لكن هذه الخطوط توفرت من يجلس من دواعي؟
لا ما توفرت، اللي يقول إن متوفرة غلطان. بعض الناس يقول لك لا متوفرة، ممكن يحطون خيط حبل، يقول حبل كل شوي يطيحون فيه الناس، كل شيء منقطع روحوا اربطوه، لأن أول الأرض حصبة ما هي يعني يعني مثلا أرض مستوية الناس يقطعونه، لا يقطعونه ويلعبون فيه. وأول حتى الناس النفوس يعني متقبلة للدين أشد من الآن. الآن لو أنك تترك الخط هذا وتمشي تبي تقيمهم يا فلان تقدم يا فلان تضجر وقال الصل مالك شغل.
إذن فلا بد أن يعلم من ينهى أن هذا الذي ينهى عنه محرم، حتى أننا رأينا أيضا من يقول إنه يحرم على الإنسان تحريما باتا قاطعا أن يستمع إلى القرآن من الشريط المسجل، لأن الشريط المسجل ليس له أجر، وأنت لا بد أن تستمع إلى إنسان يؤجر فتؤجر معه، وهذا وهذه تعاليل عليلة. ثم يذهب هؤلاء ينكرون حتى على أهلهم إذا دخلوا بيوتهم ورأوهم يستمعون إلى القرآن، وهذا غير صحيح.
هذا كله موجود هنا في القصيم. أنا جلست مع مرة واحد الله يرحمه توفي، كان ينكر على الشيخ محمد، يقول لماذا لا ينكر على الطلاب اللي يسجلون بالمسجلات عنده؟ ها؟ أي نعم، الناس أكثر علمهم الآن كله من الأشرطة هاي. فعندهم تعاليل كثيرة. قال الآن ليش الناس ما يحفظون؟ لأن خلاص اعتمدوا على المسجلات هذه ما عاد يحفظون. نعم.
إذا لابد أن نعلم أن هذا الذي ننكره أنكره الشرع، ثم أننا إذا رأينا من يفعل منكرا في رأينا لكنه ليس منكرا عند غيرنا، ونحن نعلم أن هذا الرجل الذي تلبس بما نراه محرما يرى أنه حلال، فإنه لا يلزمنا أن ننكر عليه ما دامت المسألة فيها مجال للاجتهاد. مثال ذلك إذا رأينا رجلا يرمي الجمرات في الليل ونحن نرى أنه لا يرمى بالليل في أيام التشريق، وكنا نعرف أن هذا الرجل يرى أنه يجوز الرمي ليلا، فلا يجب علينا أن ننكر عليه لأن المسألة فيها مجال للاجتهاد فلا ننكر عليه. وكذلك إذا رأينا رجلا يشرب الدخان وهو يرى بدليل شرعي أنه حلال، فلا يجب أن ننكر عليه ما دمنا نعلم أنه يقول إنه حلال، لأن هذا فيه مجال للاجتهاد. وكذلك إذا رأينا امرأة كاشفة وجهها
يجي التعقيب عليها
وهي ترى أنه يجوز كشف الوجه للرجال الأجانب فلا ينكر عليها، لأنها تعتقد أن هذا هو الدين. لكن لنا أن نمنعها إذا كانت في بلد محافظ وأهله يرون أنه لا بد من تغطية الوجه، ولا يكون ذلك من وجهه من جهة أنه حرام عليها في الشرع لأنها تعتقد أنه حلال، لكن من جهة أن هذا يفسد علينا النساء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجوز أن نقر أهل الذمة على شرب الخمر ما لم يعلنوه في أسواقنا، فإذا أعلنوه منعناهم للإعلان، لا لأنه حرام، لأنهم معتقدون أنه حلال. وهذه المسألة يجب التفطن لها. صحيح أننا لا ننكر على غيرنا اجتهاده ما دامت المسألة فيها مساغ للاجتهاد، لكننا نمنع ما يكون ضررا علينا.
نعم، هذه المسألة مثل حتى مسألة الدخان، نحن نقول أن الإنسان إذا كان عنده من آلات الاجتهاد ما توفر عنده أن هذا ليس بحرام، وناقشنا في هذا الأمر والرجل مصر لدلائل عنده، فإن نترك الإنكار عليه، لكن إيش ننكر على من يقلده، لأن هذا عنده من الشبه ما قام فيه. مع أن إيش مسألة الدخان في الحقيقة لا تكون مسألة اجتهادية، يعني معنى أن الإنسان يعذر فيها، لأن الدخان الآن حتى بلاد الكفار حرموا هذا، يعني ضرره معروف حتى عند الكفار، فكيف أن الإنسان يقول لك والله في محل اجتهاد؟ وأنا أستغرب من وضع هذه المسألة، يعني أنه يعني يرى أنها حلال، لو أنه قال أنه يرى أنها مكروه أخف، لأني أنا ما أعلم أحد قال أنه إيش أنه يرى أنها حلال لكن يرى أنها مكروهة أو يرى أنها مباح. ممكن إذا ما أراد أنه يعني من المباح أنها الحلال، لكنه يعني أنه يرى أنها حلال يعني كباقي الأطعمة والأشربة، هذا أبعد ما يكون عن العقل فضلا عن الدين، لأن هذا باتفاق الأمم حتى الكافرة على ثبوت ضرره.
نعم. أسمع الشيخ شريط حقنا الثاني، بعض العلماء في بداية الدخان اختلفوا، في منهم قال الواجب
واجب شربه،
إيه يقول إذا كان راسك يعورك وما تقدر تصلي تشرب زجاجة، يقول يعني كان
يمكن شوف يمكن في أول الأمر، لكن بعد ما استقر الوضع الآن يختلف تماما. يعني هذا مثل القهوة والشاي، أول ما طلعت خص القهوة اختلف فيها للعلم، بعضهم يرى تحريمها، وهذا موجود في كتب الفقه.
مسألة الدخان الجمهور على كراهته،
أيه؟
لكن يقولون في التعليم أن ما كان يعرفون ضررها كان يعرفون فوائدها، وكان لها يذكر لها فوائد، متأخرين من بحث وجد فيها أضرار قالوا بالحرمة.
نعم.
لكن قول الشيخ،
أما القول بتحريمها هذا قول متعين.
قول الشيخ إني أرى بدليل شرعي. الدخان بدليل شرعي.
إن عموم قوله جل وعلا وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. نعم.
إذا لابد أن نعلم أن هذا الذي ننكره منكر، ولا بد أيضا أن يكون الذي ننكر عليه يرى أنه منكر، فإن كان لا يرى أنه منكر وهو مما يسوغ فيه الاجتهاد فإنه لا يلزمنا أن ننهى عنه، لأن الدين يسر، والصحابة رضي الله عنهم وهم أجل منا قدرا وأحب للائتلاف والاجتماع منا لا ينكر بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد. وإن كان الحاكم منهم الذي يتولى الحكم قد ينكر على غيره الاجتهاد خوفا من أن يشيع في المجتمع، كما أنكر أحدهم على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في مسألة المتعة، لأن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى جواز المتعة للضرورة، ولكن
وهذا في أول الأمر، ثم بعد ذلك حرم رضي الله عنه.
ولكن القول الذي عليه أهل العلم عامتهم أو أكثرهم أنه لا يجوز للضرورة، لأنه لا يمكن للإنسان أن يعقد النكاح عقدا شرعيا. الشرط الثاني أن نعلم أن هذا الفاعل
في قوله في رمي الجمرات،
أيوة،
قول الشيخ ولا نرى أنه لا يرمى بالليل في التشريق،
أيوة،
يجوز يعني كان ما يجي ما يجوز الرمي في النبي التشريف.
إيه هذا قول بعض أهل العلم، لكن القول الثاني جواز الرمي وهو اللي يراه الشيخ.
يعني قول قديم لا شيء.
لا المذهب إنه ما يرون الرمي ليلا. نعم.
الشرط
نعم
الشرط الثاني أن نعلم أن هذا الفاعل فاعل للمنكر وهو منكر في حقه، لأنه قد يكون منكرا عندنا وعنده، ولكن في حال يباح له أن يمارس هذا المحرم، والدليل على ذلك قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. مثال ذلك إنسان يأكل لحم ميتة عند الجميع، لكن هذا الرجل مضطر إن لم يأكل مات، فلا ننكر عليه إذا أكل. إذن لابد أن نعلم أن هذا الفاعل للمنكر قد فعله وهو منكر في حقه. وكذلك نقول في الأمر بالمعروف أنه لابد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف تركه وهو معروف في حقه. ولهذا لما دخل الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب وجلس، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بداية، بل سأله أولا قال أصليت؟ قال لا. إذن لا نأمر بالمعروف حتى نعرف أن هذا الذي تركه في حال يؤمر فيها، لأنه قد تقول لرجل دخل المسجد قم صلي فيقول صليت، ففي هذا تسرع، والأولى أن تسأله أولا. ومثال ذلك يقال في الواجب، فلو أن رجلا أكل لحم إبل وقام يريد أن يصلي وترك الوضوء، مع أن وضوءه من لحم الإبل معروف، فإذا كنت أعلم أنه يرى أنه لا يجب الوضوء منه فلا أمره، لأنه يقول أنا لا أرى الوجوب. إذن لابد أن نعلم أن هذا التارك للمعروف يرى أنه معروف. أما إذا كان لا يرى أنه معروف ويقول الأمر ليس للوجوب فلا أمره، لكن لي أن أمره على سبيل الاستحباب، فأقول يا أخي أنت ترى أنه ليس واجبا، لكن الأحوط والأولى بك أن تتوضأ. الشرط الثالث أن لا يتغير المنكر إلى ما هو أنكر منه. وفي هذا المقام تكون أربعة أحوال إذا نهينا عن المنكر: إما أن يزول بالكلية إذا نهينا عنه، أو يقل، أو يتغير إلى منكر مساو له أي مثله، أو يتغير إلى أشد. فإذا كان يزول بالكلية أو يقل فالنهي عن هذا المنكر واجب، لأن إزالة المنكر والتقليل منه واجب، فيجب أن ننهى. أما إذا كان يتغير إلى مثله، مثل لو نهينا شخصا عن السرقة من آخر فذهب يسرق من ثالث، فها هنا تغير المنكر لكن إلى مثله مساو له، فهنا لا ننهى ما دمنا نعلم أنه لا بد أن يفعل. ولو أن هناك سلطانا جائرا يريد أن يضرب ضريبة على التجار، فضرب على رجل فنهيناه عن الضريبة لأنها حرام، فقال حرام أن نأخذ من هذا إذا نأخذ من آخر، فهذا لا ننهى لأنه لا فائدة من النهي. ولو قال قائل ألا يمكن أن يكون تغيره من حال إلى حال سببا لإقلاعه عنه، قلنا إن صح ذلك وجب النهي، أما إذا لم يصح فيقول ليس بواجب. لكن هل يخير الإنسان بين أن ينهى أو يترك؟ وأيهما أرجح، النهي أو الإمساك؟ الظاهر أنه ينظر إلى المصلحة. أما إذا كان المنكر يتغير بالنهي إلى أنكر منه فإنه لا ينهى عنه، وذلك مثل أن ترى رجلا أحمق ينظر إلى النساء، ونعلم أننا لو نهيناه عن النظر إلى النساء لذهب يغمزهن، فهذا الثاني أنكر من الأول، ولهذا فإننا لا ننهى عن النظر. ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الدين.
لكن هذه المسائل يعني يمكن إيقاعها نادر، وتحتاج إلى دراية تامة أن هذا الرجل لو نهينا عن هذا ذهب يفعل هذا، لكن والله كل واحد بتوهم شيء، والله أنا ما نبناهي عن النظر يمكن يروح يغمزهن ولا يعاكسهن، نقول له ننهى. إلا رجل أنت تعرف له سلطان نفوذ بفعله هذا ممكن. فأما أنك يعني أن المسألة يعني تقعد بهذا التقعيد ويكون مرد هذا المعرفة إلى كل شخص بعينه، لا، هذا في الحقيقة يحمل الناس على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الواجب أن ننكر كل من صاحب منكر ننكر عليه. أما مسألة يعني عدم الإنكار في المسائل الاجتهادية، نقول أول شيء المسائل الاجتهادية المسائل التي ليس فيها نص واضح، أما المسائل التي فيها نص واضح فهذه ينكر عليها ويحمل على الإنسان حتى يأخذ بالقول الصواب، وأما المسائل التي فيها اجتهاد فنقول لا بأس، لا بأس بالأخذ والعطاء مع من هو أهل للأخذ والعطاء. ثم بعد ذلك إذا رأينا الإنسان يقلد لنا أن ننكر عليه، يقلد مثلا صاحب هذا القول لنا أن ننكر عليه، إما أنه يقلد على صواب أو أنه يترك التقليد. نعم.
كان الشيخ ينظر إلى الفاعل.
الفاعل إيش؟
قال أنه ينظر إلى النساء، ما النظر إلى صاحب اللي بينكر؟
إيه يعني أن الفاعل الفاعل، لكن متى قيم أن هذا الرجل سوف يفعل ما هو أعظم منه؟ هذه قضايا عينية ما يمكنها تجري. نعم نعم.
ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وجه الدلالة في الآية أن سب آلهة المشركين خير وواجب، فإذا كان يتضمن شرا أكبر منه ترك سبهم. ولما كان سب آلهة المشركين يؤدي إلى أنهم يسبون المنزه عن كل عيب وهو الله عز وجل، يسبونه عدوا بغير علم، ونحن إذا سببنا آلهتهم سببناها حقا بعلم وسببناها عدلا بعلم وليس عدوا بغير علم، ولكن لما كان هذا يتضمن شرا أكبر نهى الله عنه.
طيب نعفيك أبو محمد، أقرأ أحمد.
وقد مر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وصاحب له بجماعة من التتار يشربون الخمر ويسكرون، وكان شيخ الإسلام رحمه الله لا تأخذوا في الله لومة لائم، فقال له صاحبه: لماذا لم تنهاهم؟ قال: هم الآن يشربون الخمر وضررهم على أنفسهم، لكن لو نهيناهم وصاروا منتبهين ذهبوا يقتلون رجال المسلمين ويأخذون أموالهم ويعتدون على أعراضهم، وهذا أعظم ضررا من شربهم الخمر، فتركهم يشربون الخمر حتى لا يعتدوا على المسلمين، وهذا من فقهه رحمه الله، وهذا واضح عند التأمل وليس فيه إشكال. والحاصل أنه يشترط أن لا يتحرك المنكر بينما هو أنكر منه، فإذا كان كذلك حرم النهي، لأن كونه ينتقل إلى مفسدة أعظم هذا حرام. فالشروط إذن هي: أولا العلم بأن هذا منكر، ثانيا العلم بحال الرجل أنه ارتكبه وهو منكر في حقه، ثالثا العلم بأنه ارتكب منكرا وهذا غير العلم بأنه ارتكب منكرا في حقه، رابعا ألا يتغير إلى أنكر منه، فإن تغير إلى أنكر منه فإنه لا يجوز أن ينكر. وقول بعض العلماء رحمهم الله: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مبني على ما ذكرنا من الشروط، وذلك لأن المسائل الاجتهادية ليس فيها إنكار ما دام يسوق فيها الاجتهاد، وأما ما لا يسوق فيه الاجتهاد فإنه ينكر على فاعله، ولو قال لقد أدى به اجتهادي إلى كذا وكذا يقال لا محل للاجتهاد، والنص في هذا صريح.
هذا ما أشرنا له، أن نقول إيش؟ أن الاجتهاد يكون في المسائل إيش؟ التي لا نص فيها أو فيها نص يعني يتنازع في دلالته، أما نص واضح أو ما نص فيه تنازع ونص صريح لا يمكن أن نترك الإنكار وتضيع الشريعة بسبب إيش؟ كل تكون الشريعة تحت أهواء من يفعل ويترك.
فلو قال قائل في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، لا حرج في أكل ميتة الضبي والأرنب، لأن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة، بعد أن قال: أحل لكم بهيمة الأنعام، فيكون معنى الآية: حرمت عليكم الميت من بهيمة الأنعام،
وزعم
وزعم أنه مجتهد في ذلك، فيجاب عليه بأن هذا لا يسوغ فيه الاجتهاد، لأن العلماء رحمهم الله مجمعون على أن جميع الميتات حرام، وما لا يسوغ فيه الاجتهاد لو زعم فاعله أنه مجتهد فيه قلنا له لا قبول. والذين أنكروا صفات الله عز وجل إما كلية أو جزئية ننكر عليهم، فإذا قالوا هذا اجتهادنا وعقولنا رفضت أن تكون لله عين أو يد أو وجه أو قدم، نقول إن المرجع في الأمور الغيبية إلى النقل المجرد لا إلى العقول، فالشيء الغيبي عنك كيف تحكم عقلك فيه، ثم هو شيء غيبي أيضا لا يمكن إدراكه، قال تعالى ولا يحيطون به علما، فهذا لا يسوغ فيه الاجتهاد، ثم أين الاجتهاد في هذا في عهد الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين؟ وعلى ذلك فقول بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد ليس على إطلاقه، بل المراد ما يمكن أن يجتهد فيه، وأما ما لا يمكن ففيه الإنكار. الشرط الخامس القدرة، وفي ذلك يقول المؤلف لكن شرطه أن يأمن، فيشترط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القدرة، وهذا شرط في جميع العبادات، ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى في المسألة الخاصة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة الخاصة لعمران بن حسين صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. إذن فالدليل على هذه المسألة من القرآن قواعد وأمثلة، فالقواعد فاتقوا الله ما استطعتم ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والأمثلة مثل الحج قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وفي السنة صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، وهناك أيضا أمثلة أخرى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج وليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، وذكر الله الحجرة وتوعد على من تركها إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. والمهم أن هذه القاعدة لها أمثلة في القرآن.
كيف؟
لما صارت الانتداب الفرنسي صارت الجماهير بعض العرب راحوا بعد الكفر ربما يعني هاجروا عكس من بلاد الإسلام
إلى بلاد الكفر،
هؤلاء يعني ما يدخل في التوحيد
في إيش؟
مثلا يقول أن الهجرة واجهة في بلاد الكفر
الإسلام.
إيه
ما يجوز إنه يهاجر إلى بلاد الكفر هو يجد له مكان في بلاد الإسلام، ما يجوز يروح مثلا يعمل ويجي لا ما كان يجعلها هجرة، لا بلاد الكفار ليست محلا للهجرة. يهاجر يعني ما يجوز
إذا كان هاجر مثلا لو ذهب مكرر عليه
احنا نقول لك انتقل الان خلاص حصل جنسيه انتقل ارجع لبلاد الاسلام دور لك اي بلد تكون شعائر الاسلام فيه ظاهره وارجع له.
يأثم
نعم يأثم ما يجوز اذا تمكن ما يجوز نعم.
والمهم ان هذه القاعده لا امثله في القران والسنه، ومن جملة ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لا بد فيه من الاستطاعة، فمن لم يستطع أن يأمر وينهى سقط عنه، إما لكونه رجل عاجزا عن القول والإشارة، أو لكونه قيل له إنك إن أمرت بمعروف أو نهيت عن المنكر قصصنا لسانك أو سجناك، فهذا عاجز تسقط عنه الواجبات. إذن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمسة: شرط عام في كل عبادة، وشرط خاص في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشرط العام هو القدرة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: شرطه أن يأمن. ثم قال رحمه الله تعالى: فاصبر وزل باليد، فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر، واحذر من النقصان. قال الشارح رحمه الله تعالى: فاصبر، الصبر حبس النفس عن التسخط وعن الإحجام، فلا تحجم ولا تتسخط. وهذا مأخوذ من قوله تعالى في سورة لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فلا بد من صبر. وإنما أمر الله بالصبر عند ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إشارة إلى أن الآمر والناهي سوف يلقى الأذى وربما يلقى الضرر، فيقال للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مثلا: هذا متشدد، هذا مطوع، ويقال هذا على سبيل السخرية، وسيتكلم الناس عليه بكلام كثير. فموقف الآمر الناهي في ذلك كله هو الصبر، وليعلم أنه ما أوذي أذية في ذلك إلا كتب الله له فيها أجرا وقربه إلى العاقبة الحميدة، لأن الله تعالى قال: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وكلما اشتد الأذى قرب الفرج، ومعنى قرب الفرج أن يفرج الله عنه معنى وحسا، أما التفريج حسا فظاهر بأن يزول عنه الكبت والمنع والأذى، وأما معنى وهو أهم فبأن يشرح الله صدره ويعطيه الطمأنينة في قلبه ويصبر ويحتسب ويرى العذاب في ذات الله عذابا. ويقال إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما حبسوه وأغلقوا عليه الباب قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقال رحمه الله: ما يصنع أعدائي بي إن حبسي خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة. أي حال يفعلونها بي فهي خير لي. وهذا أيضا مما يفرج الله به عن الإنسان إذا كبت أو أوذي وعذب في ذات الله. فمن أقوى التفريج عنه أن يشرح الله صدره لما وقع عليه، وكأن شيئا لم يكن. لذا نقول للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: اصبر على الأذى فالفرج كريم، ولا تيأس من رحمة الله، أنت تقاتل بسيف الله وإنك تدعو بدعوة الله، فاحتسب ولو شق عليك نفسا أو جسميا
نفسيا أو جسميا
فاصبر. قوله: وزل باليد واللسان، زل أصلها أزل لمنكر واحذر من النقصان، هذه مرتبة أخرى غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه هي مسألة التغيير، والتغيير ليس كالأمر والنهي. ولكي يتبين لنا الفرق بين الأمر والنهي والتغيير نضرب مثلا بشخص رأى آخرا معه زمارة من آلة له يزمر بها ويرقص عليها، فقال له: يا فلان اتق الله، هذا حرام ولا يحل. فهذا نسميه نهيا عن المنكر. وإذا جاءه مرة أخرى فرآه أيضا معه الزمارة فأخذها وكسرها، فهذا يسمى تغييرا. إذن فمقام المغير أقوى من مقام الآمر والناهي. وكذلك إذا رأيت رجلا لا يصلي مع الجماعة مع وجوبها عليه، فقلت له: يا أخي اتق الله وقم الصلاة مع المسلمين، فهذا يسمى أمرا بالمعروف. ثم إذا جئت مرة ثانية وجدته لم يخرج من بيته فقرعت الباب عليه، فإذا أبى كسرت الباب ثم جررته إلى المسجد، فهذا تغيير.
أقرأ أبو محمد.
كذلك إذا رأيت رجلا لا يصلي مع الجماعة مع وجوبها عليه فقلت له يا أخي اتق الله وأقم الصلاة مع المسلمين، فهذا يسمى أمرا بالمعروف. ثم إذا جئت مرة ثانية ووجدته لم يخرج من بيته فقرعت الباب عليه، فإذا أبى كسرت الباب ثم جررته إلى المسجد، فهذا تغيير. لكن هذا الأخير ليس كل أحد يطيقه على خلاف الأول، فكل أحد يطيقه إلا ما ندر. ولهذا جاء التعبير النبوي فإن لم تستطع، ولم يأتي حديث واحد فيه مروا بالمعروف وإن لم تستطيعوا، فدل ذلك أن التغيير شيء والأمر شيء آخر. وقوله فاصبر وزل باليد واللسان، واليد في وقتنا هذا لا تكون إلا من ذي سلطان، وإنما كان الأمر كذلك لئلا يصبح الزمان ليصبح الناس فوضى. وعلى كل حال فنحن نقول أن التغيير شيء لا يكون إلا من ذي سلطان، وهو حق، لأنه لو جعل التغيير باليد لكل إنسان لأصبح من رأى ما يظنه منكرا منكرا عنده فأتلف أموال الناس من أجل أنه منكر. فمثلا يرى بعض الناس أن المذياع منكر، فإذا مر هذا الرجل برجل قد فتح المذياع يسمع الأخبار وقلنا غير باليد، فإنه يكسر المذياع مع أنه ليس له حق في أن يكسره. فلو جعل التغيير في وقتنا الحاضر لغير ذي سلطان لأصبح الناس فوضى وتقاتل الناس فيما بينهم. ومنذ سنوات حدث أن دخل حاج من الحجاج إلى مسجد مطار جدة ومعه مذياع، فقام رجل حبيب طيب ينهى عن المنكر أمام المصلين وقال نعوذ بالله يأتي أحدكم بالمذياع مزمار الشيطان ويجعله معه في المسجد وهو مذياع فيه تسجيل، فهذا لعله يسمع أخبارا يسجلها تنفعه. فقام الحاج يتكلم كلاما عظيما منبهرا، هل هذا حرام؟ نحن جئنا لنحج ولا نبتغي الحرام. فقلت له مطمئن فإنه حلال إن شاء الله، لكن إياكم أن تفتحوه على الأغاني والموسيقى فإن هذا حرام. أما الأخبار والقرآن والحديث فهذا ليس فيه شيء، فالقرآن والحديث طيب والأخبار من الأمور المباحة. فأقول أن بعض الناس يظن ما ليس منكرا منكرا، فلو قلنا غير باليد كسر هذا المذياع أو المسجل الذي يرى أنه منكر. ولهذا نقول الإزالة باليد أو التغيير باليد في الوقت الحاضر لا يكون إلا من ذي سلطان، والسلطان من أعطاه ولي الأمر صلاحية في ذلك. وعلى هذا فرجال الحسبة الموجودون عندنا يكون لهم السلطة. وقوله فاصبر، أصبر أمر بالصبر لأن المقام يحتاج إلى الصبر. ولهذا قال الله تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وزال باليد واللسان وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. هذه مراتب التغيير غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد سبق أن هناك ثلاث مراتب: الدعوة والأمر والنهي والتغيير. فالدعوة أن يدعو الإنسان إلى الله عز وجل ترغيبا وترهيبا دون أن يوجه أمرا معينا لشخص معين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ما يوجه إلى شخص معين أو طائفة معينة وما أشبه ذلك، لكن فيه أمر افعلوا اتركوا. فلو قام رجل بعد صلاة الظهر مثلا يدعو الناس ويرشدهم إلى الله، يبين الحق ويرغب فيه ويبين الباطل ويحذر منه، فإن هذا يقال إنه داع إلى الله. ولو رأينا رجلا يقول لشخص يا فلان افعل كذا، يا فلان اتق الله اترك كذا، فإن هذا أمر آمر وناهٍ. أما التغيير فهو أن يغير الإنسان منكرا بنفسه بأن يكون دعا صاحب المنكر إلى تركه ولكنه أبى، أو أمر تارك المعروف أن يفعله ولكن أبى، فهذا يغير بأن يضرب ويحبس ويكسر آلة له وما أشبه ذلك. وقد قيد الرسول عليه الصلاة والسلام التغيير ولم يقيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال والله لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد السفيه ولا تؤطرنه على الحق أطرا،
ولا تأطرنه
على الحق أطرا، وما قال إن استطعتم، لكن قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. إذن فالتغيير غير الدعوة والأمر أو النهي، فالتغيير فيه سلطة وقدرة، والأب في بيته داع آمر مغير لأن له سلطة، ورجل الحسبة في المجتمع داع وآمر ومغير، لكن ليس التغيير لكل أحد، فما كل أحد يستطيع أن يغير، فقد يغير الإنسان ويلحقه من الضرر ما لا يعلمه إلا الله، بل يلحق غيره أيضا ممن لم يشاركه في التغيير كما هو الواقع. ولهذا قال المؤرخ رحمه الله هنا: وزل باليد، أي غير باليد، فإن لم تستطع قال واللسان. والمؤلف رحمه الله رتبها ترتيبا محليا لا لفظيا، فلم يأتي بثم الدالة على الترتيب، بثم الدالة على الترتيب،
ثم
بثم الدالة على الترتيب.
في فرق بين ثم وثم. ثم حرف عطف، ثم بمعنى هناك، فرأيت ثم رأيت يعني رأيت هناك. نعم.
فلم يأتي بثم الدالة على الترتيب أو بالفاء أو ما أشبه ذلك، لكن تقديم بعضها على بعض يدل على الترتيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأ بما بدأ الله به.
أبدأ
بما بدأ الله به، مع أن الله قال إن الصفا والمروة ولم يقل ثم المروة. إذن فالأول التغيير باليد، والثاني التغيير باللسان. والتغيير باللسان ليس أن نقول يا فلان لا تفعل هذا اتق الله، بل أن ننهره، أن تنتهره وأن تريه سلطة وقدرة واستعلاء بالحق، فهذا التغيير باللسان. ثم قال المؤلف رحمه الله: لمنكر واحذر من النقصان. النقصان هو أن تغير بالقلب، لأنه أضعف الإيمان. لكن هل الإنسان يمكن أن يغير بالقلب؟ الجواب نعم، يمكن بالكراهة للمنكر وعدم مخالطة فاعليه، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يحوضوا في حديث غيره إنكم إذا منهم مثلهم. إنكم إذا، أي إذا قعدتم مثلهم. فإذا فرضنا أن قوما يلعبون الشطرنج ومعهم رجل صالح، فقال: يا قوم اتقوا الله، هذا حرام لا يجوز. قالوا: لن ندع هذا، فلا يجوز أن يجلس معهم. لكنهم إذا قالوا له: إذا خرجت سنفعل بك كذا وكذا، فجلس، فلا يأثم لأنه مكره على الجلوس. فإن قال: أنا لم أكره على الجلوس، لكن أخشى إن ذهبت أن يقع بيني وبينهم عداوة، فإننا نقول له: وليكن، إنك إذا عديتهم لله فإنه لا يضرك. فإن قال: أخشى أن يقع بيني وبينهم قطيعة رحم، فنقول: لا يقع بينك وبينهم قطيعة رحم، صلهم أنت، فإن صلة الرحم من قبلك ممكنة وليست متعذرة، وأنت إذا وصلتهم وهم يقطعون فكأنما تسفهم المل، كما جاء في الحديث. فالحاصل أن التغيير له ثلاث مراتب: الأول باليد، والثاني باللسان، والثالث بالقلب. ومعنى التغيير بالقلب الكراهة وعدم المخالطة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نهى عما له قد ارتكب فقد أتى بما به يقضي العجب. الشرح: قوله من شرطية، وفق جواب الشرط. عما له قد ارتكب في بعض النسخ عما، وهذا غلط، لأن الذي يقرأها على هذا يحسبها من ماله. وقوله: ومن نهى عما له قد ارتكب، أي عن الذي هو يرتكبه. وهنا يقصد المؤلف أن من ينهى عن شرء وهو يرتكبه فإنه فعل ما يدعو إلى العجب. فمثلا إذا نهى الإنسان عن شيء يرتكبه، مثل أن يرى رجلا يتعامل بالربا فيقول له: يا فلان اتق الله ولا تتعامل بالربا، فإن الربا من كبائر الذنوب، وهو نفسه له محل يتعامل بالربا فيه، هذا عجب وهذا يقضي به العجب. إذن كيف ينهي عن شيء هو يفعله ولو كان باطلا ما فعله، وإن فعله ويعتقد أنه باطل فهو سفيه، لقوله تبارك وتعالى في بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال تعالى لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما
وقال
لا
تعالى وقال تعالى:
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
نعم.
وقال تعالى لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذا من كبائر الذنوب. ولهذا يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقطاب بطنه، يعني أمعاه، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألست تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وهذا وعيد شديد، نسأل الله العافية، وفضيحة وعار. وكذلك يكون هو أول من تسعر به النار يوم القيامة، نسأل الله العافية. ويقول الشاعر: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إن فعلت عظيمه. والمهم أن الإنسان الذي يأتي بشيء ينهى عنه، هذا أتى مما به يقضي العجب، أو بما يقضي العجب، كيف يأمر بما لا يفعل أو ينهى عما يفعل. وإتيان المؤلف رحمه الله بهذا البيت أو بهذا الحكم بعد ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يفيد أن من فعل ذلك لا يسقط عنه الأمر والنهي، فلو كان مبتلى بهذا الأمر ويفعله فلينتهي عنه. ولو أن إنسانا مبتلى بشرب المخدرات وشارب المخدرات لا يكاد يقلع، وهو ينهى الناس عن المخدرات، فلا يقال له: ما دمت أنك تفعل اسكت، بل نقول له: إنه الناس. إذن لا يسقط الأمر بالمعروف، بل نقول له: إنهى الناس. إذن لا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الإنسان مخالفا، لأنه إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع المخالفة يكون قد ترك واجبين: الأول ترك المعصية التي يفعلها، والثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنقول: وإن كنت لا تفعل المعروف فأمر به، وإن كنت تفعل المنكر فإن فعلك إياه لا يسقط عنك النهي عنه، فانهى عنه. فإذا قال قائل: كيف أنهى عنه وأعرض نفسي للفضيحة وللوعيد في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، فالجواب: إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذيرا من أن يأمر الإنسان ولا يفعل، أو أن ينهى ويفعل، وليس مراده أن يحذر من يأمر بما لا يفعل وأن ينهى عما يفعل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى:
الشرح على طول
الشرح. قال المؤلف رحمه الله: لو بدا بنفسه فذادها عن غيها، ولم يقل فلو اعتنى بنفسه، يعني ودرك الآخرين، لأن البداية لها نهاية، فيبدأ أولا بنفسه ثم بغيره، وهذه هي الحكمة، وهذا هو الترتيب الصحيح. لكن لو أصر على فعل المعصية فلا يمنعه من ترك النهي عنها، وبهذا يكون قد انتهى الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأتت الخاتمة. نسأل الله حسن الخاتمة.